أخبار أن الراوي قال ولد العباس ابن أبي طالب عليه السلام في سنة 26 من الهجرة في الرابع من شهر شعبان، وأمه أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية. تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بإشارة من أخيه عقيل، وذلك لما سأله الإمام عليه السلام أن يختار له امرأة قد ولدتها الفحول من العرب. قال عقيل: يا أخي، ما تصنع بها؟ قال: أرجو أن أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين عليه السلام بطف كربلاء. فأشار علي أن يتزوج بأم البنين عليها السلام. ولذلك يقول أحد الأدباء: الله يا أم البنين فقد فتت سبط النبي محمد بكواكب. وإنما شار عقيل على أمير المؤمنين عليه السلام بأن يتزوج بها لأنها من بيت لا يوجد في العربين أشجعه من آبائها، الذي في حقهم يقول النعمان ملك الحيرة: نحن بنو أم البنين الأربعة، ونحن خير عامل بن صعصعة، الظالمون الهامة وسط المجمعة. ولما قال لبيد: هذه الأبيات لم ينكر عليه أحد ولا من غيرهم، وما ذلك إلا لعلو مقامهم في الشجاعة والبسالة، فأمر عندئذ أمير المؤمنين عليه السلام أخاه عقيلا أن يخطبها من أبيها. فجاء عقيل إلى أبيها حزام وقال: جئتك بشرف الدنيا والآخرة. قال: وما ذلك يا عقيل؟ قال: جئتك خاطبا ابنتك لأخي علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد أحب مصاهرتك لعلو نسبك وشرفك. قال: لا ينال هذا إلا ذو حظ عظيم، ولكن يا عقيل أمهلني حتى أشاور أمها. فبقي عقيل ينتظر الجواب، ودخل حزام على زوجته وسمع ابنته تقص رؤيا على أمها قد رأتها في المنام. تقول لها: إني رأيت كأن القمر قد انقض من السماء ووقع في حجري، ومعه ثلاثة كواكب، فما تأويل رؤياي؟ سمعها أبوها فأجابها على الفور: أبشري، سوف يتزوجك رجل كريم ترزقين منه بأربعة أولاد، يسمى أحدهم قمر العشير. ثم أخبر أمها بالأمر فقبلت، فتزوجها أمير المؤمنين فولدت له أربعة أولاد، وتحققت رؤياها، وهم العباس عليه السلام وعبد الله وجعفر وعون. وكان العباس أول مولود لها، وعمره يوم الطف 34 سنة وقيل أكثر، وقد عاش مع أبيه 14 سنة، ومع أخيه الحسن عليه السلام 24 سنة، ومع أخيه الحسين عليه السلام 34 سنة، وذلك مدة عمره. وكان يلقب بقمر العشيرة ويكنى أبا الفاضل. هذا وقد خاض أبيه أمير المؤمنين عليه السلام المعارك في العشرينات من عمره، حتى تخضب بدمه في محراب عبادته. كذلك خاض أولاده الجهاد كأبيهم مبكرين، حيث كانوا يرافقون أمير المؤمنين عليه السلام في معارك الإسلام الكبرى. وكان في معركة صفين حيث يقول المؤرخون خرج من معسكر أمير المؤمنين عليه السلام شاب على وجهه نقاب تعلوه الهيبة وتظهر عليه علامات الشجاعة، فهابه رجال العدو فندبه معاوية لعنه الله لمجابهته واحدا من شجعان أصحابه يقال له أبو الشعثاء، لكن الرجل أبى واستكبر وقال: يا معاوية، إن أهل الشام يعدوني بألف فارس فلا أخرج إليه، بل أرسل إليه أحد أولادي. وكان له سبعة أولاد، فأرسل أحدهم فتبارز مع صاحب النقاب فصرعه صاحب النقاب، ثم أرسل الثاني والثالث حتى قضى عليهم بأجمعهم، فأساء ذلك أباهم وأغضبه كثيرا، فقفز على فرسه وجاء مسرعا إلى صاحب النقاب، وكان يظن أنه قادر على الانتقام لأولاده، حيث كان يعد بألف يعد بألف فارس، وقال وهو يهاجمه: لقد قتلت كل أولادي، فوالله لا أدخلن بك أمك ورباك، ألا إن إلا أن صاحب النقاب ألحقه بأولاده السبعة إلى جهنم وبئس المصير. وكان المقاتلون من كلا المعسكرين ينظرون إلى ما جرى في ساحة المعركة ولا يعرفون من هو صاحب النقاب. وعندما رجع إلى معسكر أمير المؤمنين عليه السلام وخلع نقابه تبين أنه قمر بني هاشم العباس بن علي بن أبي طالب، ولما انكشفت شخصيته خابه العدو وأخذت أنباء شجاعته تسري كأنها الريح. وهنا انتدب معاوية لعنه الله أقوى رجاله واسمه قريب، وكان قوي العضلات يأخذ الدرهم فيغمزه بإصبعه فتذهب كتابته، فصار يجول في ساحة الميدان بفرسه وسيفه الطويل بيمينه ويقول: ليخرج إليه أشجعكم، ويقصد بذلك صاحب النقاب. فخرج لمقاتلته اثنان من أصحاب الإمام عليه السلام، ولكنه استطاع أن يقضي عليهما، فأراده العباس عليه السلام أن يبرز إليه، إلا أن الإمام علي عليه السلام نهاه وأمره أن ينزل من فرسه وينزع ما كان عليه، فلبس ثياب ولده ونقابه وكرب الفرس، وذاك لكي لا يجمل كريم عنه ويهرب من مواجهته. فلما برز إلينا أمير المؤمنين عليه السلام ذكره بالآخرة وحذره بأس الله وسخطه، فقال قريب: لقد قتلت بسيفي هذا كثيرا من أمثالك، دع عنك ما تقول وحاربني. ثم بادر الإمام بضربة، التقاق الإمام بالدرقة وضربه الإمام بواحدة من ضرباته الموجعات على رأسه، شقه فيها نصفين، ثم رجع وطلب من ولده محمد بن الحنفية أن يقف على جثته قائلا له: قف هنا، فإن طالب ثأره ثأره يأتي. وقال الراوي في النص الجلي: إن زينب ابنة علي عليه السلام لما رأت أبيها أمير المؤمنين جمع أولاده عند الاحتضار، وأخذ يوصيهم ويوصي عليهم، تقدمت إلى أبيها وقالت: أبتاه، أريد أن تختار لي من أخوتي من يكفلني ويلتزم بي. فقال عليه السلام: بنيتين هؤلاء إخوتك فاختاري من تريدين هذا الحسن وهذا الحسين. وقالت الحسن والحسين أئمتي وسادتي وأنا أخدمهما بعيني، ولكن أريد من إخوتي من يخدمني لعلي أحتاج في هذه الحياة. فقال اختاري منهم من شئت. فمدت زينب بصرها إلى أخوتها فما وقع الاختيار إلا على قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام. فقالت زينب عليه السلام أتاه أريد أخي هذا، وأشارت إلى العباس. فقال أمير المؤمنين بني أدن مني. فدنا منه العباس فأخذ بيد زينب عليه السلام ووضع كفها بكف أخيها أبي الفضل العباس، وقال بني هذه وديعة مني إليك. فقال العباس وقد حاضرت دموعه على خديه يا أبتي لأنعمنك عينا وأبذل كل جهدي في حفظها ورعايتها. فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام ينظر إلى العباس وإلى زينب وهو يبكي، وكأني به يقول عن لسان حالها زينب ويرد وصيك بك بمن يوصف على ذا ما يوصف النساء زينب ويرد وصيك بك زينب بنت كاف الأولي والله زينب يا خل عينك عليك يا ابو فاضل يا قدر يا المشكوى بكل ابويا يا علي يا علي ابويا يا علي لا توصيني بزينب مهجتي والسلوى تسليني والله لضلها برايتي وبالمشعاني ومخلينها وعليها يتجسر عقدها مفاضلها والله تفنى انصار وذات بارينا تفنى وضربت لكل شخص غادر تفنى منه الياصل لزينب تفنى لقط عنا وذر على كالجمل وصفين والنهروان. وكان يقال له السقاء يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا في المسجد وحوله الحسن والحسين والعباس عليهم السلام. إذ عطش الحسين فقام العباس وهو صبي صغير وجاء إلى أم البنين فقال لها أمه إن أخي الحسين عطشان. فقامت أم البنين وملأت له الركوة ووضعتها على رأس العباس فجاء بها إلى المسجد والماء يتصبب على كتفين حتى جاء بها للحسين. فلما رآه أمير المؤمنين صاح ولدي عباس أنت ساقي عطاشا كربلاء. عند ذلك لقب العباس بالسقاء يقال أن أمير المؤمنين عليه السلام لما عممه ابنه الجم عليه اللعنة بالسيف كانت له وصية خاصة لأبي الفضل العباس، من جملتها أنه أوصاه ولدي أبا الفضل إذا كان يوم عاشوراء وملكت الشريعة لا تشرب الماء وأخوك الحسين عطشانا. قال الراوي: ولما كتب ابن سعد لعنه الله إلى ابن زياد عليه اللعنة كتابه الذي يقول فيه: الحمد لله الذي أطفأ النائرة وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة، وهذا الحسين قد أعطاني عهدا أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه. فقام إليه شمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة وتكلم، وكتب ابن سعد يعرض على الحسين عليه السلام النزول إلى حكمه إلى آخر الكتاب. فقام إليه عبد الله بن أبي المحل ابن حزام بن خالد، وكانت عمته أم البنين، فطلب من عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه كتابا فيه أمانا للعباس وإخوته. فكتب عبيد الله كتابا فيه أمانا للعباس وإخوته وسلمه إلى الشير، فجاء به إلى كربلاء، وكان اليوم التاسع من المحرم. ركب جواده وجاء حتى وقف بنساء خيام الحسين وصاح: أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟ وكان العباس عليه السلام حينئذ جالسا بين يدي الحسين عليه السلام، فأطرق برأسه حياء من الحسين، فصاح الشمر ثانيا وثالثا، فالتفت الحسين إلى أخيه العباس وقال: أخي قم وانظر ما يريد هذا الفاجر. فقام العباس وركب جواده وأقبل إليه وقال له: ما تريد يا ابن الجوشن؟ قال: يا أبا الفضل، هذا كتاب من ابن زياد يذكر فيه أنك أنت الأمير على هذا الجيش، وأنت وإخوتك آمنون، فلا تعرض نفسك للقتل. فقال له العباس عليه السلام: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ويلك أفي بالموت تخوفني وأنا الموت المميت، خواض لنا أيا، وكأني بعب الفضل يقول عن لسان الحال: أنا الموت المميت وهاك هذا الصوت، شنه الموت مهتم وخاف الموت، أنا الخاف وأنا الرافع، أنا القاضي أنا الدافع، أنا الثابت أنا القالع، أنا الزاغر أنا الساطع، أنا المعطي أنا المانع، أنا العاشر أنا السابع، أنا الساقي أنا الزارع، أنا الساجد أنا الراكع، أنا الحامي أنا الطابع، أنا الرامي أنا البارع، أنا الناصح أنا الطائع، أترك من خلقني الله لأجله وأدخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء. ويلك، أنا أدعوك إلى الجنة وأنت تدعوني إلى النار. يا ابن ذي الجوشن، فاقبل نصيحتي وكن مع غريب رسول الله، ولك عند جده جائزة عظمى. فلما سمع الشمر كلام العباس لوى عنان جواده ورجع أبو الفضل العباس يتهدرس كالأسد الغضبان. استقبلته الحوراء زينب عليه السلام وقد سمعت كلامه مع الشمر، قالت: يا أخي، أريد أن أحدثك بحديث. قال: حدثي يا زينب، لقد حلى وقت الحديث. قالت: اعلم يا ابن والدي، لما ماتت أمنا فاطمة عليه السلام قال أبي أخي عقيل أريد منك أن تختار لي امرأة من ذوي البيوت والشجاعة حتى أرزق منها ولدا ينصر ولدي الحسين في طرف كربلاء. وقد ادخرك أبوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر يا أبا الفاضل. فلما سمع العباس عليه السلام كلامها قال لها: أفي هذا اليوم تشجعينني وأنا ابن أمير المؤمنين؟ فلما سمعت كلامه سرت سرورا عظيما ثم استل سيفه من غمده وقال: والله يا زينب لن يرجع هذا السيف إلى غمده. وعمد إلى غمد السيف فكسره بركبته. والله كسر غمد بركبته ولا قد يحوش ومثل حاش الغنم طبيه وما يحوش. والله ثلاث أيام منك خويا الخاش يا صاحب الراية وش بالحيدة. والله يا صاحب الراية وش بالحيدة. قال أهل السير يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن ولدي العباس زق العلم زقا. وذكر المؤرخون إن العباس عليه السلام كان أعلم أصحاب الحسين يوم عاشوراء وأشجعهم وأصلبهم إيمانا، وكان بطلا فارسا وسيما جسيما بين عينيه أثر السجود. وكان إذا ركب الفرس المطهم يخطان رجله في الأرض خطا. وبلغ من شجاعته في كربلاء أن عمر بن خالد الصيداوي وسعد مولى حسان بن الحارث ومجمع بن عبيدة العائدي حملوا على أعدائهم، فلما وغلوا فيهم عطفوا عليهم واقتطعوهم من أصحابهم وأحاطوا بهم. قال ابن الأثير: فانتدب لهم العباس عليه السلام وحمل على القوم وفرقهم واستنقذ أصحابه. فلما رأوه وكانوا قد جرحوا عدة جراحات قويت قلوبهم فحملوا بجراحاتهم وجعلوا يقاتلون القوم حتى رجع العباس إلى موقعه. قال الراوي: حمل العباس عليه السلام حملته الأولى حتى قاتل قتال الأبطال. وكان في عسكر ابن سعد لعنه الله رجل شديد وفارس عنيد يقال له المارد ابن صديف التغلبي. فلما نظر إلى ما فعله العباس غضب اللعين ولطم وجهه، ثم قال لأصحابه: لا بارك الله فيكم، أما والله لو أخذ كل واحد منكم كفه كفة من التراب لطمرتموه، ولكنكم تظهرون النصيحة وأنتم تحت الفضيحة. وعنده قال: أنا لذلك الشاب الذي قد أباد الشجعان وأفناهم بالحسام والسنان. ثم قال: بعد قتله أقتل أخاه الحسين. فقال له الشمر: إني ظننت أنك تكون كفء الناس، ارجع معي إلى الأمير عمر بن سعد لعنه الله على أن تأتيه بالقوم أجمعين. فقال له المارد: والله يا شمر ما فيكم خير لأنفسكم، فكيف تعيرون غيركم؟ فنادى الشمر: اعزلوا الحرب حتى يكون من أمرها إلى المارد. فأقبل المارد وعليه درعين ضيقين من الزبد وغطى رأسه بغطاء الحرب، وأخذ سيفا ورمحا وركب جواده وبرز نحو أبي الفاض العباس عليه السلام وهو يرعد ويزعق، وصاح: يا عباس ارحم نفسك واغمد حسامك وأظهر للناس استسلامك، واعلم أنه لم يحاربك اليوم رجل أشد قوة مني، ولقد أدركتني عليك الرقة، ولقد نصحتك فاقبل نصيحتي. وأنشأ يقول: إني نصحتك إذ قبلت نصيحتي، حذاري عليك من الحسام القاطع. ولقد رحمتك إذ رأيتك يافعا، ولعل مثلي لا يقاس ضيافعي. اعط القيادة تعيش خير معيشة، أولا فدونك من عذاب واقع. فلما سمع العباس عليه السلام كلامه قال له: ما أراك أتيت إلا بجميل، ولا نطقت إلا بالتفضيل، غير إني أرى أن أجعلك في مناخر تذروه الرياح، وكلامك كالسراب الذي يلوح، فإذا قصد صار أرضا قورا، وما أملت أن أستسلم لك، فذاك بعيد الوصول صعب الحصول، وأنا يا عدو الله ورسوله صمود لعناء الأبطال والصبر على المزال ومكافحة الفرسان. فمن كملت هذه الأوصاف فيه كيف يخاف إذا برز إليه مثله؟ وأنا ابن علي الضرغام وليت الهمام، فبرز أبو الفضل وهو يقول صبرا على جور الزمان القاطع، ومنية ما عند لها من دافع. لا تجزعن فكل شيء هالك، حاشا لمثلي أن يكون بجازع. فلأن رمان الدهر منه باستسهم، وتفرق من بعد شمج جامع. فلكم لنا من وقعة شابت لها قمم الأصابر من ضراب قاطع. فلما سمع المارد كلام العباس عليه السلام لم يطق صبرا دون أن يحمل عليه، وبادره بالطعنة وهو يظن أمره هين. فثبت له العباس عليه السلام حتى إذا ما وصل السنان قبض على الرمح واجتذبه إليه، فكاد أن يقلع المارد من السرج، فترك الرمح بيد العباس عليه السلام. ثم إن اللعين رد يده إلى سيفه، فشرع عليه العباس وصاح: يا عدو الله، أرجو من الله أن أقتلك برمح. فحمل المارد على العباس، وحمل عليه العباس عليه السلام، فطعن جواده، فسقط المارد أرضا وليس له همة على القتال. فخرج له غلام من فريق عمر بن سعد لعنه الله، فلما نظر إليه المارد صاح: يا غلام، عجل بالطاوية قبل حلول الهاوية. فأسرع بها الغلام، فكان العباس عليه السلام أسرع من عدو الله، فقتل الغلام واستوى على ظهر الطاوية وأطلق جواده نحو المخيم. رأت زينب الجواد أبا الفضل العباس فارغا فطار عبدها، وكأني مئات خاطب الجواد، والله جاوين القمر ردي الخالي. والله وين عصابك وعزي ودلالي؟ دقل بياك ترتاح وتقمر، اي دقل بياك ترتاح. شد ظهر على ظهر حسين وحسين، اي حوش الجيش لو عبا وأيقن الهلاك ونادى يا قوم أهلكوا وأغلقوا على جوادي وأقتلوا برمحي يا لها من معيرة. فناداه الشير لا بأس عليك فحمل بجماعة فناداه الحسين عليه السلام يا أبا الفضل ماذا تنتظر؟ فناداه المارد رفقا بأسيرك ليكن لك شاكرا. فقال العباس وما أصنع بالأسير وقد قرب المسير؟ فطعنه أداه قتيلا ثم حمل على القوم وجعل يحسد الرؤوس حصدا. فناداه ابن سعد لعنه الله يا عباس اعلم أن الطاوية لأخيك الحسن عليه السلام في سباط المدائن وهي عادت إليكم الآن لا حاجة لنا بها. فعاد بالفضل العباس عليه السلام إلى المخيم. قال الراوي لقد ضاق صدر أبي الفضل العباس لما نظر إلى أخيه الحسين وأصحابه مجزلين ويسمع أصوات الأطفال وعيالاته يتصارخون من شدة العطش. سئم الحياة ومنعه إيمانه أن يبرز بالعرصة من أخيه الحسين. فجاء إلى الحسين وقال له أخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة وأريد أن أطلب سعري من هؤلاء المنافقين فهل لي من رخصة؟ فقال الحسين عليه السلام أجل أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فذهبا إلى القوم ووعظهم وحذرهم فما نفع الوعظ ولا التحذير. ورجعا إلى الحسين عليه السلام وسمع الأطفال ينادون العطش العطش. أقبل إلى الخيمة ومعه الحسين عليه السلام يودع عياله ويأخذ القلبة ليملأها لهم من الفرات. وقد قالت زينب عليها السلام لأختها أم كلثوم أخي في هذا اليوم كل فرد من إخواننا إذا أراد المباهاة يأتينا إلى المخيم ويودعنا. والآن لم يبق من إخواننا إلا الحسين والعباس وإذا جاءوا إلينا نقسم عليهم بالجلوس. فإذا جلسا خذي أنت بطرف رداء العباس وأنا بطرف رداء الحسين ولا ندعهما يخرجان من الخيمة. فلما رأتهما الحوراء زينب أقسمت عليهما بالجلوس فجلسا. فقامت زينب وجلست إلى جانب أخيها الحسين عليه السلام وجلست أم كلثوم إلى جانب أخيها العباس عليه السلام. فأخذت زينب بيدها رداء الحسين وأخذت أم كلثوم برداء العباس وهن يبكين. فبينما هم في هذا ونحوي وإذا بالمنادي ينادي يا حسين ويا أبا الفضل العباس أجبتما عن الحرب وجلستما بإزاء النساء. فنبض العرق الهاشمي بين عيني أبي الفضل العباس فاجتذب رداءه من أخته أم كلثوم وقام فتعلقت به أم كلثوم. فناداها الحسين أخي دعيه يمضي فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. فصاحت زينب أمري وأمركم إلى الله. فقام العباس عليه السلام وركب جواده عباس أنت الليث والأسد الذي منه الأسود مخافة تتهرب يا كوكبا من برج فصام النبي قد ساء نحو العلقم يتلهب في كفه سيف وسيف كفه حتى غدا بالسيف والكف يضرب ويروى أن بني أمية منعوا الحسين وأهل بيته من ورود الفرات ولم يحذروا رب السماوات والأرض ظنا منهم أن الحسين إذا منع الماء هو وأهل بيته تضعف قوته على مقارعة الأبطال وقتال الرجال فأما أن يموت عطشا أو يتجرع الموت غصة بعد غصة لذلك أمر ابن سعد لعنه الله 4000 فارس لحماية المشرعة ويمنعون الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه من الوصول إليها ولما اشتد العطش بالحسين وأصحابه وأهل بيته دعا أخيه بالفضل العباس وأمره أن يحفروا بئرا فحفروا ثلاثا فلم يجدوا الماء وأخذ العطش يشتد بالأطفال والنساء ويروى أن بالفضل العباس سمع الأطفال ينادون العطش العطش فأغمق السماء بطرفه وقال إلهي أريد أعتد بعدتي وأملأ لهؤلاء الأطفال قربتي فركب فرسه وحمل دبته على كتفيه وأخذ الراية معه وقصد المشرعة ونزل إلى الفرات فلما أحس ببرد الماء وقد كفه العطش اغترف غرفة بيده ليشرب الماء ذكر وصية أبيه أمير المؤمنين وتذكر عطش أخيه الحسين عليه السلام وعيالاته ورمى الماء من يده وقال لا والله لا أشرب الماء وأخي الحسين عطشانا ثم ارتدد وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده سدر للخيم ودموع عينك تحشم يا صلب ساعي علينا تقلم تاني الجودك سكينة روحك يا كافل لا تأخر وإذا بالقوم قد اقتطعوا عليه طريقة فجعل يضرب فيهم وهو يقول لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى هو المصاريت لقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوما ملتقى نفسي لصوت المصطفى الطهر وقى فبينا هو يدافع عن نفسه يقاتل إذ كمل له زيد بن الرقاع الجهني من وراء نخله وعاونه حكيم بن الطفيل السمتي فضربه بالسيف على يمينه فضراها أخذ السيف بشماله غير مبار ولا مختلف وهو يقول والله وبدا منهم رجالا ونكسا مطالا والقربة على ظهره فلما نظر ابن سعد لعنه الله قال ويلكم انشقوا القربة بالجبال والله شرب الحسين الماء افناكم عن اخركم قال فحملوا على العباس فضربه ملعون على شماله فقطع وحمل عليهم وهو يلتجس ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار مع النبي سيد الأبرار مع جملة السادات والأخيار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصبر يا رب حق النهار والأيتام فبينما هو كذلك وإذا بالسهام جاءت إليه كرشف المطر وأصاب القلبة سهم فأريق ماؤها عندها وقف أبو الفار متحيرا لا ماء حتى يغسله لا يدين فيقاتل بهما وتكالت عليه السهام وأصاب سهم صدره وسهم أصاب عينه ثم حمل على القوم يضرب فيهم فيفرون من بين يديه كما تفر المعزى اذا شد بها الذنب وهو يقول اين تفرون وقد فتنتم عضدي حتى فرقهم عنا بالفضل بعدها عاد امامنا وجلس عندنا بالفضل فبينما هو كذلك واذا بها بالفضل انتبه فقال سيدي ماذا تريد ان تصنع قال الحسين عليه السلام اريد حملك الى المخيم فامتنع ابو الفضل عليه السلام وقال اخي بحق الله عليك الا ما تركتني في مكاني هذا اموت ولا ارجع ليش يا مولاي الله يقول لك
يكتب دموعه بكمه فتدوس كذلك
كان المخيم جبل حرب